بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول في رسالتها: حسنية محمد باوزير من حضرموت، هناك شخص ما زال يدرس وليس له مال من عمله، ولكن تحصل على بعض المال من أقاربه، وهذا المال يكفي لقضاء كفارة، هل عليه أن يكفر عن يمينه أولا أم يتصرف في هذا المال لقوته وقوت يومه؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا كان الطالب المذكور عليه يمين وليس لديه ما يقوم بحاله إلا ما حصل من أقارب بقدر نفقته، فإنه لا تلزمه الكفارة بالمال، ولكن يكفر بالصيام، وذلك الصيام 3 أيام كما نص عليه الرب عز وجل في كتابه العظيم في سورة المائدة، حيث قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فبين سبحانه أن من عجز عن هذه الكفارة التي هي الإطعام والكسوة والعتق، من عجز عن هذه الثلاث يصوم 3 أيام. فإذا كان الطالب ليس عنده إلا ما يسد فاقته وحاجته من مطعم والمشرب والملبس، فإنه يكفر بالصيام 3 أيام والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا قوت اليوم أولى من تقديم الكفارات، والكفارة تبقى مؤجلة في ذمته.
نعم،
جزاكم الله.
يعتبر فقيرا.
نعم،
يعتبر فقيرا.
نعم،
فالكفارة باقية، وإذا صلى 3 أيام
حجة. جزاكم الله خيرا. ماذا لو كان فعل شخص شيئا حراما واعتاد على هذا الشيء ثم حلف ألا يفعله ففعله مرة أخرى، ماذا عليه وكيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي نواؤها التوبة. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالواجب على كل مسلم اعترف ذنبا أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالندم على الماضي من سيئاته، وبالإقلاع منها والحذر منها، وبالعزم الصادق ألا يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه. هذا هو الواجب على كل عاصٍ من الرجال والنساء. وعليه كفارة اليمين إذا حلف ألا يعود ثم عاد، عليه كفارة اليمين مع التوبة، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوتهم، كل واحد يعطى يعني يجيبه في الصلاة قميص أو إزار جدة أو عتق رقبة، فمن لم يستطع هذا كله يكون 3 أيام. والتوبة لا بد منها من جميع المعاصي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أخونا أيضا يسأل في باب الكفارات ويقول هل يجب على الإنسان أن يكفر فورا أم لا مانع من أن تبقى الكفارة في ذمته؟
لأن الواجب الفورية، متى وجبت الكفارة فالواجب بدار بها، سواء كانت كفارة انتحار أو كفارة بطن في رمضان أو كفارة قتل أو كفارة يمين، الواجب البدار.
نعم.
يعني أوامر الله على الفور إلا ما دل الدليل على التراخي فيه. والله سبحانه قال وتوبوا إلى الله جميعا، فالتوبة واجبة من المعاصي والكفارة جزء من التوبة، فإن العاصي إذا كان في ذنبه كفارة يجمع بين الأمرين، فالذي مثلا ظاهر من زوجته عليه التوبة والكفارة، والذي وطئها في رمضان عليه التوبة والكفارة مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، والذي حلف وتعمد الهند عليه التوبة إذا كان المعصية مع الكفارة، مثل أن يقول والله ما أشرب الخمر، والله ما عقوا والدي، والله ما أغتابوا أحدا، ثم يفعل عليه التوبة والكفارة جميعا. فكما أن عليه البدار بالتوبة عليه البدار بالكفارة، لأنها من كمال التوبة ومن كمالها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا في باب الكفارة سماحة الشيخ ويقول هل يجزئ الإطعام مثلا عن الصيام؟
الكفارة تختلف، في اليمين يجزي.
أيوة.
ولا يجزي الصيام إلا عند العجز.
أيوة.
ليس له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، إذا عجز عن الثلاث صام. أما في مسألة القتل فإن المقدر فيه العتق على الصيام، وهكذا في الظهار إذا قال زوجته عليه كظهر أمه فإن عليه كفارة أول عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام صيام متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا مرتبة، وهكذا القتل العتق أولا، فإن عجز صام شهرين متتابعين قتل خطأ، وهكذا الوطي في رمضان إذا لم وطئ زوجته في رمضان فالكفارة مرتبة على عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع. أما كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، تخيير بين الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق، هذا مخير.
نعم.
إذا فعل واحدة من الثلاث أجزى، أطعم أو كسى العشرة أو عتق كسى، فإن عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأخت واو عين من الزلفي بعثت تسأل وتقول صليت الظهر ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة للصلاة؟
ليس عليك إعادة، عليك سجود السهو، لأنك زدت ركوعا سهوا، فعليك بعد الظهر من التحيات والدعاء سجدتان السهو، تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة، تقولين فيهما سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، تجلسين بينهما مثل ما تجلسين بين سجدتين، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين سجدتين، ثم تسلمين، هذا الذي عليك. وهكذا لو زدت سجودا أو زدت ركعة خامسة في الظهر أو العشاء أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر شهوا ثم تذكرت تسجد للشهوة. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث يقول أنا مصري ومقيم في المملكة، لي جمع من الأسئلة، أسأل أولا هذا السؤال، لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت 3 أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟
هذا في التفصيل. إذا كانت قدمت من مصر العمرة فالواجب إحرامها من الميقات، في ميقات يعني مصر، وهو الجحلة رابع في عواز هناك في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحلة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا الواجب عليها. فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم من بحر مكة للفقراء، وشاة تجزي في الضحية أو شرب بدنة أو شرب بقرة، هذا هو الواجب عليها أن ترك الميقات. شاة واحدة يعني جدع ران أو جني معز من بحر مكة للفقراء، أو شرب بدنة أو شرب بقرة من بحر مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوات العمرة من بلادها يعني من مصر مثلا، لكن ما أحرمت إلا من جدة، سهلت أو جهلت،
نعم،
فهذا إحرامها صحيح من جدة، عمرتها صحيحة، لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة، جاءت بحاجة، فلما وصلت جدة طرا عليها العمرة وأنشأت العمرة من جديد، نية جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء، لأنها لم تنوي العمرة إلا من جدة، لم تنوي شيئها إلا من جدة. وهكذا مثلا من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك، وما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرى عليه وأنشأ العمرة وأحب يعتمد، ليس عليه شيء، إحرامه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك من دون المواقيت فمهله من حيث انشا، حتى اهل مكه من مكه، من كان دون المواقيت يكون احرام من حيث انشا النيه، نيه الاحرام جده او الشرايع او التنعيم او السلم او غير ذلك، الا الحرم اذا كان في وسط الحرم يخرج الى الحل، إذا طلع عليه في مكة يعتمد يخرج إلى الحل، يعني الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة، قال اخرجي إلى تنعيم، تنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطلع عليه العمرة عن نفسه أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرهما من أمواته، أو عن أبيه العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى بره، يخرج إلى الحل في العرفات مثل التنعيم سمي مساجد عائشة، مثل الجعرانة، يعني خارج الأميال وراء الأميال من الحل، ثم يلدي بالعمرة ويدخل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى تكون جدة ميقات؟
جدة ميقات لأهلها،
لأهلها،
وميقات لمن وصل إليها ما عند نية عمرة ولا حج، ثم طرى عليه في جدة يحرم منها.
نعم،
وصل إلى جدة من أمريكا، من أوروبا، من أفريقيا، من أي مكان،
نعم،
ما عندني إذا جاء جدا للتجارة أو لأسباب أخرى، ثم بعدما وصل أنشأ العمرة أحب أن يعتمد،
نعم،
أو أحب أن يحج وقت الحج يحرم من جدا ولا شيء عليه.
جزاكم الله خيرا. هل هناك صنف ثالث؟
إذا كان إنسان لا يوازن الميقات إلا إذا وصل جدة، يعني من بلد،
نعم،
لكن ليس في حذائه في البحر أو في الجو، ليس طائرة ولا شيء ولا سفينة تحاذي ميقاتا إلا جدة، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدة، هذا يحرم من جدة،
يحرم من
جدة إذا وجد. يقال من بعض الخارجين من السودان،
نعم،
أن إذا جاء من جهة الغرب رأسا إنه ما يكون للميقات إلا جدا، لا يحالي شيء إلا جدا، من مرسودان يقول بعض علماء السودان، فإذا وجد إنسان خرج يعني سافر من ميناء في السودان وغيرها لا يحالي ميقاتا إلا جدا، ما يمر على ميقات إلا حتى يصل جدا، يكون إحرامه من جدا،
جزاكم الله خيرا. من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟
ما يجوز له،
لا
يتعمد، يلزمه الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تم وقت الوقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد حج الوقت. وقال في اللفظ الآخر يهل أهل المدينة من الزحفية وأهل الشام من الزحفة. معنى يهل هذا معناه الأمر، خبر معنى الأمر. وفي اللفظ الآخر يهل باللام لام الأمر، يهل أهل المدينة من الزحفية وأهل الشام من الزحفة وأهل المدينة من قرن وأهل من يلملم وأهل العوالم من ذات عرض. هذه مواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوبا إذا كان يريد الحج والعمرة. أما إذا كان ما أراد إلا تجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجة أخرى لا يلزمه الإحرام، لكنه يشرع له إلا إذا كان ما أدى العمرة في الإسلام ولا حج حج الإسلام بل مر عليها يلزمه الإحرام، لأنه يعني وصل إلى مكة حينئذ استطاع. إذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يحرم، يلزمه الإعتمار، يعني يلزمه يحرم من ميقات الأمر لما من الله عليه بالاستطاعة.
طيب.
أو جاء في وقت الحج يلزمه ذلك.
طيب.
لكن ما حج.
جزاكم الله خيرا. من الأردن عمان المستمع سالم الكعابنة بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ما حكم من لم يصلي صلاة الفجر ويؤدي صلاة الفجر مع الظهر بدون سبب أو عذر، هل تصح أصلا؟
عند جمهور أهل العلم عليه القضاء مع التوبة إلى الله، عليه يتوب إلى الله ويندم على ما فعل من الجريمة السيئة ويصلي ويقضيها. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا تعمد هذا يكون كافرا وعليه التوبة ولا يلزمه القضاء، لأن جريمته عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا تعمدها حتى خرج وقتها فيكفر بذلك ولا يلزمه القضاء وعليه التوبة. ولكن إذا قضى احتياطا خرجا من الخلاف مع التوبة إلى الله يكون حسنا إن شاء الله.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟
نعم
الحمد لله،
إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحة الصلاة
الحمد لله.
جميع الصلاة الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت، لهذا هرب من الصلاة، وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والسنة يزيد عليها في الفجر أيضا، هذا السنة، لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فدل على أنها ركن والنادي مستحب.
جزاكم الله خيرا. من لم يقرأ الفاتحة في صلاة سماحة الشيخ كيف توجهونا لو سمحتم؟
أما إذا كان إماما أو منفردا فإن صلاة غير صحيحة،
غير صحيحة
لابد العيد.
نعم، ولا يجبر،
لأن الفاتحة ركن الصلاة
ولا يجبرها شيء
أبدا، لابد من إعادتها.
الله المستعان، حسبي الله.
أما إذا كان مأموم فإن ما اختلفوا المأموم هل تلزمه الفاتحة أم لا، والأكثر على أنها لا تلزمه وأن الإمام يقوم مقامه في ذلك، والصواب أنها تلزمه، الصواب أنها تلزمه الفاتحة يقرأها ولو مع الإمام، يقرأها مع الإمام ثم ينصت إذا كان جاهلية. يعمل قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولأنه عليه السلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا نص في المأمومين، نص وهو صحيح فواجب الأخذ به، لكن لو فاته القيام لأنه تأخر لم يأتي إلا في الركوع أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر والنبي راكع فركع من الصف ثم دخل إلى الصف لم يقم بقضاء الركعة لأن معذور بفوات القيام. ومثله من كان مع الإمام ولكن سهى عن قراءة الفاتحة أو يعتقد قول الجمهور أن لا تجب عليه صلاته صحيحة، أو جاهل للحكم الشرعي فلم يقرأ يحسب أنه لا يلزم القراءة مع الإمام، هذا صلاته صحيحة كالذي جاء والإمام بجامع العذر جامع العثمان.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأخينا يقول: أنا شاب في مكان عملي، وأثناء دوامي لا يسمح لي بالخروج من مكان العمل، ذهبت إلى صلاة الجمعة، هل تصح؟
الأقرب والله أعلم أن تصح صلاة الجمعة، لكن لا يجوز لك حتى تخبرهم.
ما شاء الله.
حتى تخبرهم لأنك لا تستطيع أن تترك الجمعة، فإما يسمحوا لك وإما يضعوا بدلك، لا تفرق في عملك إلا بإذنهم. الحراسة أمرها عظيم،
نعم،
والخطر في تركها كبير في بعض الأحيان، فالواجب عليك أن تستأذن أو تعتذر، تقول لا أوعد على هذا الأمر، أو تستأذن، فإذا أذنوا لك صليت الجمعة، وإلا فالزم الحراسة وصلي في مكانك ظهرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المكلا حضرموت احدى الاخوات المستمعات بعثت تقول: اختكم في الله خاء حاء العكبري فيما يبدو لها 3 أسئلة تدور حول خروج المرأة من بيتها، اما للتعليم في المساجد او للدعوة الى الله او للزيارة وصلة الارحام، وتسأل كيف يكون هذا، ولا سيما إذا لم يكن لديها من يذهب بها في سيارته، هل تركب مع أجنبي؟ جزاكم الله خيرا.
هذا عمل طيب، خروجها للتعليم أو النصيحة أو عيادة المريض أو زيارة الأقارب الطيبين، كل هذا عمل طيب، لكن عليها أن تتحرى الأمر الشرعي، متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة، لا تبرج ولا تبدي شيء من زينتها، وتكون متحفظة شكرة بعيدة عن أسباب الفتنة، ولا تخرج طيب، لأن الطيب يفتن الناس أيضا.
نعم.
فتذهب إلى المسجد أو إلى المستشفى أو إلى جيرانها أو قاربها، لا بأس بذلك، ولو وحدها تمشي على قدميها إذا كان في خطر المحل آمن.
نعم.
فلا حرج، تذهب على رجليها مثل ما كان نساء الصحابة يخرجون في المدينة.
طيب.
أما إذا كان هناك خطر فليس لها خروج الخروج إلا مع من تأمن، إما جار أمين أو امرأة طيبة تمشي معها في السوق حتى تصل. أما مع السواق في السيارة فلا، لأن خطير، قد يذهب بها السواق إلى ما لا تحمل عقبة وليس من اختيارها.
المستعان.
فلا تذهب مع السائق وحدها، لا بد يكون معها آخر، إما زوجة السائق أو شخص آخر أو محرمها يتيسر أو امرأة أخرى، يعني تكون على طريقة آمنة، تبقى معها في طريقة مأمونة ما تتهم فيها، ولا يكون معها ولا تكون وحدها معها، بل يكون معه ثالث أو ثالث ورابع، لا بد من هذا. أما وحدها لا، ما تبقى معها وحدها، أو مع ثالث لكن متهم تتهم به، لأنه الثالث ليس بجيد يتهم، لا تكون معهم، لا تكون في السيارة مع السائق إلا في طريقة آمنة، طريقة طيبة ليس فيها خلوة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، فاتني أن أذكر أمرا رابعا ألا وهو إجابة الدعوة، ولا سيما في الأفراح.
لا بأس، أيوة كذلك، هذا خروج شرعي.
نعم.
في هذه الدعوة للعرس.
نعم.
أو لوليمة دعاها إليها أقاربها أو جيرانها، وهي وليمة ليس فيها فتنة ولا فساد، فلا بأس تجيب الدعوة بعموم الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل عليه
في حق المؤمن ويجيبه إذا دعاه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدهم فليجب، هذا يعم الرجال والنساء. الحديث الآخر: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. تجب الدعوة لحق الرجال والنساء أمر مطلوب واجب، لكن في حق الزوجة تكون بإذن زوجها، تكون بإذن زوجها، وتكون على طريقة آمنة ليس فيها خطر في دينها. فإذا كانت الدعوة سليمة والمحل سليم والإذن والزوج كان لها زوجها حال فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. إذا نفس الشروط لطلب العلم وللدعوة إلى الله وللمستشفى تنطبق أيضا على الذهاب لإجابة الدعوة.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: بالنسبة لما تستعمله بعض النساء مما يسمى لفافات الشعر أو المطاوي كما يسمينه الذي يعمل على لف الشعر، هل يعتبر هذا تغيير لخلق الله أم يجوز للمرأة أن تستعمله؟
لا أعلم في حرج لف الشعر وضبطه، لا أعلم فيها. قد يشبه عشمة البخت التي جاء في الحديث في قول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لا براهما رجال بأيديهم سياط كان ذلك البقر يرضيهم بها الناس، يعني ظلما، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات ورؤوسهن كاسرة وقت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يدخلن بها. هؤلاء النساء المذمومات يعني أخبر النبي من علامتهن أن رؤوسهن كاسرة وقت مائلة. قال أهل العلم الوقت المائلة أن لها شف السمامين بينهما فجوة، فإذا نبتت على رأسها أشياء تجعلها كالسمامين كره ذلك، لأنها شبهت بهؤلاء النسوة التي هذه علامتهن. أما إذا كان هذا التلبيد قليل ولا يشكل شف السمامين وليس لهما يقرب من هذا الوصف فلا حرج فيه، إذا كانت قصدها لا يؤذيها، إذا كان عمائل مطروحة تؤذيها بعض الأحيان أو تدرى أن هذا أستر لها في خروجها ودخولها بين أحمائها وغير أحمائها فلا حرج في ذلك، لكن عند الصلاة تحلها تجعل عمائل على حالها، وعندما يمسح الرأس تطرقها حتى تمسح رأسها بالوضوء حتى يوم مسح الرأس، يعني من مقدم الرأس إلى منابة الشعر آخر منابة الشعر إلى مؤخر الرأس تطرح العمائل حتى تمسح على جميع رأسها من مقدمه إلى آخره، ومن حذر من العمائل بعد ذلك لا يجب مسحه، المسح يكون من منابة الشعر من مقدم إلى مؤخر وتطرح العمائل حتى تمسح على مقدم رأسها ومؤخره، ولا تفعل أشياء من مما يشبه ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كأسمة البخت المائلة، تبتعد عن هذا الوصف. ما نعرف.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: نرجو من سماحتكم تفسير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جلس يذكر الله بعد الفجر حتى تشرق الشمس فيصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، هل الركعتان هما ركعتا الضحى؟
نعم، يصدق عليهما أنهما صلاة الضحى. إذا جلس بعد الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يعلم العلم ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فصلى هذا الخير العظيم، ولا يعلم أن فيهما لا يحدث من نفسه، هل جاء في حديث آخر وفيه صلى ركعتين صلاتين شرعية فصلى هذا الأجر، أما لا يحدث من نفسه جاء في حديث آخر حديث عثمان رضي الله عنه في من توضأ فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين بعد الوضوء لا يحدث في نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه صلاة سنة الوضوء. والمشروع في جميع الصلوات الإقبال على الصلاة وعدم تحديث النفس في جميع الصلوات النافلة والفريضة، المشروع فيها جميعا أن يقبل المؤمن على صلاته ويخشع فيها ويحذر الاشتغال بحديث النفس، يهب نفسه في هذه الأمور حتى يفرغ قلبه للخشوع في صلاته والإقبال عليها نافلة أو فريضة، والفريضة أهم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يعم الصلاتين الفرض والنفل، لكن الفرض أهم وأعظم، فالواجب على المؤمن أن يعتني بصلاته وأن يصلي صلاة تامة مطمئنة فيها حتى تكون حتى يكون أداها كما شرع الله. وإذا اجتهد في الخشوع كان أكمل. والخشوع يكون بخشوع القلب، خشوع الجوارح، وترك العبث، يقبل بقلبه وقالبه، يعني بقلبه وبدنه على الصلاة حتى يخشع فيها ربه. وأقل ذات الطمأنينة الواجب، أقل شيء يطمئن في ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين واعتداله بعد الركوع، لا بد من الطمأنينة، فإن نقرها بطلت. إن نقرها ولم يطمئن فيها بطلت. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أعرابيا دخل المسجد فصلى ولم يتم صلاته فأمره يعيد الصلاة ثلاث مرات لأنه ما أتقنها ما أكملها. فقال الأعرابي: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لا أرسل غير هذا، فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأستغل الوضوء، يعني كمل الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية أخرى ثم اقرأ بأم القرآن يعني فاتحة، قل ما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاة كلها. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على جميع المصلين العناية بهذا الأمر، الطمأنينة وعدم النقر. والمشروع أن تكون الحالة أكمل، يعني يخشع بقلبه وقالبه.